بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك طعامه وشرابه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم، خلقا أمثالكم. رواه ابن حبان في صحيح وفي مسلم باختصار. طبعا هذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمة الله عليه في الترغيب في الشفقة على الأولاد والأهل والمماليك وغير ذلك، والترهيب من ضد ذلك. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وحرصه على إيصال الخير لهم، وتنبيههم على ما فيه هلكتهم، صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني، المماليك كانوا موجودين في الزمن السابق، وقد ألغي الرق، فلا يوجد مماليك الآن بعد إلغاء الرق، ولذلك المملوك يتجاذبه أمران: مالية وآدمية. فهو من جهة كونه مكلف آدمي يتجه إليه الخطاب، خطاب التكليف، ومن جهة كونه يباع ويشترى فهو فيه المالية، فيه المالية. وبطبيعة الحال خطاب التكليف بالنسبة للمملوك الرقيق كما هو في أبواب الفقه مخفف بالنسبة للمملوك، يعني أسقط الشارع الحكيم عنه يعني مجموعة كبيرة من التكاليف بخلاف الحر. مسألة أخرى، الرق في الإسلام يمثل أمر عظيم جدا، ولذلك كان كثير من المماليك والأرقاء يرفضون الحرية ويريدون البقاء في العبودية. لماذا؟ لأنهم يتعاملون مع أناس يتقون الله فيه، فهم يسكنون في قصور وفي فلل وفي بيوت، ويأكلون مثل أكل السيد، ويشربون مثل شراب السيد، ويلبسون مثل لباس السيد، ويعني السيد يخاف الله عز وجل فيه، مثل قصة أبي ذر التي مرت علينا. ولذلك الرق والعبودية كان موجود منذ قديم الزمان، جميع الأمم السابقة عندها الرق والعبودية، لكن ليس هناك أعظم من شريعة الإسلام في التعامل مع الأرقاء، وهذا ما سيظهر الآن جليا، وسبق الحديث عن هذه المسائل فيما سبق. والمقصود بأن الرق في الإسلام جاءت الشريعة تشوفت إلى العتق، عتق الرقاب، ولذلك الكفارات جميعها فيها عتق رقبة، عتق رقبة، وكذلك أوامر بالإحسان إلى الأرقاء. الأمر الثاني، بالنسبة للمملوك يجب على سيده أن ينفق عليه. وإذا أرجعناكم إلى كتب الفقه، كتب الفروع، نجد في باب النفقات أن هناك أناس يجب على الإنسان أن ينفق عليه: الزوجة، الأولاد، الوالدين، الأرق والمماليك، ثم البهائم التي يملكها. يعني يجب عليه أن ينفق على عبده ومملوك، يجب وجوبا وليس على سبيل الاختيار. ولذلك العبد الرقيق له الأكل والشرب والكسوة مع السكن، طبعا مع السكن. إذن للمملوك وجوبا يعني على سيده طعامه وشرابه وكسوته. الأمر الثاني، ما يتعلق بالعمل، لا يجوز للسيد أن يكلف عبده ما لا يطيق. لماذا؟ لأن الله تعالى في الأعمال الشرعية الدينية لم يكلفنا ما لا نطيق. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك الأعمال الدنيوية لا يجوز للإنسان أن يكلف الآخرين ما لا يطيقون أو يطيقون، وإذا كلفهم يجب عليه أن يعينهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإن كلفتموهم فأعينهم. إذن يجب عليك إذا كلفته شيء لا يطيقه لا يطيقه المملوك أن تعينه، تحمل معه مثلا، تشتغل معه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب يوم السبت إلى بستانه فيعتمل بيده ليساعد مماليكه، يعني وهو خليفة المسلمين كان يذهب ويساعد مماليك. ولذلك للأسف الشديد حتى مع الخدم، الخدم طبعا ليسوا بعبيد ولا أرقة، الخدم أحرار مثلنا، الخدم أحرار، ولا يجوز إنسان أن يعتقد بأنهم مماليك مثل ما يعتقد بعض الجهال هدانا الله وإياهم، لا، لذلك أحرار مثلنا، هؤلاء أجراء نحن استأجرناهم. فالخادم أيضا والخادم لا يكلف ما لا يطيق، وإذا كلفناه يجب أن نعينه، يجب أن نعينه. لماذا؟ لأنه بشر وله طاقة استطاعة قدرة محدودة لها حد، فيتنبه الإنسان لهذا. إذن لا تكلفه ما لا يطيق، وإذا كلفته ما لا يطيق أعنه، أعنه. الخادم يستطيع حمل مثلا حاجة، مثلا نقول وزنها 5-10 كيلو، ممكن ولا لا؟ ممكن، يعني ممكن يحمل حاجة وزنها 10 كيلو. طيب إذا كلفت حمل شيء 20 كيلو هذا ظلم. فإذا أردت أن يحمل هذا وأنت محتاج إلى هذه أعنه أنت، أنت ساعد، ولا أحد أولادك، ولا أحد أولادك، ولا أحد بناتك. هذا المعنى، بارك الله فيكم. الأمر الآخر، يحرم تعذيب هؤلاء المماليك والأرقة والخدم. لماذا؟ لأنهم خلق مثلنا، لأنهم خلق مثلنا، مثلنا، هؤلاء بشر مثلنا. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، لأننا كلنا نرجع إلى آدم عليه السلام، خلق مثلنا. ولذلك يحرم تعذيب هؤلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تعذبوا عباد الله. أضافهم إلى الله عز وجل، هؤلاء خلق الله وعباد الله. والعبودية نوعان: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار جميع خلق الله عبيد له، الكرسي، العرش فما دونه، العرش فما دونه، العرش مربوب، مصنوع، مخلوق، مدبر، السماوات، كل هذا عبيد لله، هذا خلق الله. والاختيار المؤمن الذي أسلم وآمن، هذه عبودية الاختيار: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. إذن ولا تعذبوا عباد الله، ثم قال: خلقا أمثالكم. وتعذيبهم يكون مثل بقضية تجويعهم وعدم إطعامهم وسقيهم، هذا تعذيب، هذا تعذيب وحرام. تعذيبهم أيضا بضربهم وإيذائهم أو بحرقهم بالنار أو بجلدهم، هذا تعذيب. الثالث الشتم، هذا نوع من أنواع التعذيب المعنوي، الشتم والسب والتجديع واللعن، هذا كله لا يجوز، لا يجوز. ولذلك لا يجوز الإنسان أن، نحن الآن طبعا ذكرتنا قبل قليل الرق انتهى ألغي، الآن الخدم في البيوت للأسف طبعا الحمد لله الغالبية الساحقة أنهم يتعاملون مع الخدم بإنسانية وبمراقبة لله وبتقوى لله، الغالب ولله الحمد، لأن سبحان الله ما تنتشر إلا الحالات الشاذة هي اللي تشتهر عند الناس. لكن يوجد من الناس عندهم ظلم للخدم، يظلمون الخدم. يعني بعض الناس الآن يجيب أكل خاص للخدم رديء جدا، رديء جدا، إذا راح الجمعية ولا راح السوق يقول لا هذا أكل للخادم وهذا أكل لنا. ليش التفرقة؟ ولماذا هذا يعني الفصل؟ خاصة سبحان الله بعض الناس ما يكلف شيء، يمكن الفرق بين النوعين درهم أو درهمين أو ريال أو ريالين. بعض الناس وللأسف الشديد يعني يمارس بعض الأشياء خاصة ما يتعلق بقضية العمل، ويعتقد بأن هذه العاملة أو هذا العامل مثل الروبوت، مثل المكينة، ما عنده إحساس، ما عنده شعور، ما يستطيع يتكلم، يعني يقولك والله أنا أعاني، مثل المكينة الدينامو يشتغل. ها لا، غلط، هؤلاء خلق أمثالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقا أمثالكم، ولا تعذبوا عباد الله. لذلك يعطى وقت للراحة، الشغل وله له هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق أمثالكم، يعني مثل ما تتعب أنت يتعب هو، مثل ما تهتم أنت يهتم هو، مثل ما تعاني أنت يعاني هو. ولذلك هذا من أهم الأمور التي يجب الالتفات إليها. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه، حتى ما يفيض لسانه. طبعا هذا الحديث هو حديث صحيح وطويل، أيضا قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه لما أغمي عليه هنيهة ثم أفاق كان يوصي بملك اليمين. ولذلك يقول علي كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام الأيام الأخيرة كان يؤكد على قضية ملك اليمين. قال الصلاة الصلاة بالفتح على الإغراء، يعني أقيموا الصلاة، أدوا الصلاة، أمروا بالصلاة، الصلاة على الإغراء. اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية فيما ملكت أيمانكم، لا تظلموهم ولا تتساهلوا في أمرهم بالصلاة ولا تكلفوهم أعمال تصرفهم عن الصلاة وغير ذلك. ولذلك ملك اليمين هنا فيه قولان. القول الأول أن المقصود بملك اليمين هنا هم من وجبت على الإنسان نفقتهم، أو أوجب الشارع عليه القيام عليه، يعني الزوجة والأولاد والخدم وملك اليمين قديما، كل من كلفت بالقيام عليهم قال يعبر عنهم بملك يمين بالمعنى العام. القول الثاني وهو الذي يظهر والذي عليه أهل العلم من أهل التحقيق أن المقصود الإماء والعبيد اللي يملكهم الإنسان، اتقوا الله يعني في هؤلاء بحيث تأمرونهم بالصلاة، تأمرونهم بالصلاة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وجاءه قهرمان له فقال لو أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى إثما أن تحبس عن من تملك قوتهم قوته. طبعا القهرمان هو الخازن، القهرمان هي لغة فارسية مقصود فيها الخازن، اللي يقوم مثلا على مونة البيت، يقوم على مثلا يعني مصاريف البيت، هذا المعنى. عبد الله بن عمرو العاص سأل القهرمان قال أعطيت الرقيق قوتهم؟ عنده رقيق، عنده عبيد ومماليك. قال لا ما أعطيت. القوت طبعا هو ما يقتاته أهل البلد، يمكن نعبر عنه بالوجبة الرسمية الأساسية مثل الرز عندنا في منطقة الخليج مثلا، هذا القوت، لأن به يقيم الإنسان أودة وبه يقيم صلبة، يعني هو الغذاء الرئيسي، الوجبة الرئيسية. قال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق، هذا أمر منه، فأعطهم. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم، يعني يكفيك إثم والعياذ بالله أن تحبس عمن تملك قوته. وهذا كما أنه متجه إلى العبيد والأرقة كذلك البهائم، لأنك تملك قوتهم، وقبل ذلك أولادك وزوجتك. الحديث هذا عام، لكن ابن عمرو بن العاص عبد الله رضي الله عنه ساقه لهذه المناسبة، قال كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال عهدي بنبيكم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال، يعني قبل ما يموت بخمسة ليال كان كعب بن مالك موجود، يقول عهدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته، وإن خليلي أبو بكر ابن أبي قحافة، وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثم قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. وأغمي عليه هنيهة، يعني لحظة يسيرة، غاب عن الوعي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله الله فيما ملكت أيمانكم، هذه وصيته عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى أبو يعلى بإسناد جيد عنه وهو رواية للترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن خادمي يسيء ويظلم أفأضربه؟ قال تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة. هذا حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وشكى إليه خادمه يسيء ويظلم، فيقول كم أعفو عنه، كم مرة يعني في أعفو عنه يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعفو عنه في اليوم والليلة 70 مرة. وهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنك تعفو عن الخادم دائما. لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا يتصور أن الخادم يخطئ ويسيء في اليوم 70 مرة، هذه مبالغة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أنك تتخذ العفو عادة، ويكون الصفح لنفسك طريقة ومسلك، بمعنى أنك دائما تكون تعفو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على لماذا؟ لأن الخادم طبيعي جدا أن يصدر منه شيء إما بقصد أو بغير قصد. بغير قصد هذا والكثير، ينكسر إناء، ينكسر مثلا شيء، يتلف حاجة مثلا بغير قصد. وبقصد أحيانا قد يخرج الخادم عن يعني طوره حينما يكلف ما لا يطيق، وربما أتلف شيء قصدا. لكن هذا الحديث لا يعني بأن الخادم إذا أفسد وأتلف شيئا ثمينا قصدا وعمدا أنه يترك، لا، لسيده أن يعاقبه. طبعا هذا في القديم كان حق للسيد أن يعاقبه على قدر ذنبه. أو الخدم الموجودين الآن إذا أتلفوا شيئا له ثمن كبير بقصد يجوز الرفع إلى القاضي، رفع أمرهم إلى القاضي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يعفو كثيرا، لأن الخادم إذا رأى عفو السيد سيتأثر، لأنه يعلم بأن سيده قادر على عقوبته وقادر على يعني أذيته. ولما عفى عنه علم بأن هذا السيد يتقي الله فيه، فهنا يكف عن الإتلاف والإفساد. وأيضا يبقى المسلم محافظ على أخلاقه، ومن جملة ذلك العفو والصفح عن المخطئين والمذنبين، عن المخطئين. طبعا التعبير بالسبعين على طريقة العرب، أيضا هي طريقة قرآنية، أن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. السبعة جاءت في الأحاديث السبعة والسبعين والسبعمائة، والمراد فيها الكثرة، لأن العرب تعبر عن هذا، تعبر بالكثرة، بالكثرة في العشرات وفي المئات وفي كذا، يعبرون بالسبعة والسبعين. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى المسلم متخلقا بخلق العفو والصفح، وأن يبقى تحت هذه المظلة. ومثل ما ذكرت لكم بأن الخادم إذا رأى عفو السيد تأثر وكف عن المضي في الإفساد. وأما إذا كان مخطئا فكيف تعاقب مخطئا؟ أخطأ مثلا وما قصد الإتلاف. طبعا قصص كثيرة يعني عن السلف الصالح في عفوهم عن الخدم. يعني أبو ذر رضي الله عنه لما أخطأ في حق خادمه أكرمه بعد ذلك حتى أصبح يعني في مقام السيد، في مقام السيد. يذكر بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عصاه أحد خدمه، أمره بأمر فعصاه. فتفكر عمر بن عبد العزيز يسيرا ثم قال معصيتك لي كمعصيتي لمولاي، فذهب فقد عفوت عنك. فالله يعفو عن من يذنب ثم يتوب إليه، أو كلمة نحوها. الله أكبر. شوف عمر بن عبد العزيز لما عصى، لما الخادم اللي عنده عصى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، تفكر وقال مثل معصيتي لله عز وجل، أنا عبد من عبيد الله وأعصي الله وأرجو من الله العفو والصفح، فعفى عن خادمه، عفى عن خادمه. أيضا يذكر عن بعض الخلفاء أن أمة أتت له بطعام ساخن ثم سكب على يده فغضب، فقالت يا أمير المؤمنين اذكر قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت أكمل الآية، قال والعافين عن الناس، قالت قال عفوت عنك، قالت أكمل، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. قصص كثيرة حقيقة تشير إلى أن السلف كانوا وقافين عند كتاب الله، وقافين عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي مملوكين، مثنى مملوك، مثنى مملوك يعني عبد، يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قال فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف يعني يصيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقته، أشهدك أنهم أحرار كلهم. الله أكبر. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عندي اثنين من المماليك عبدين مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصون، يعني عبيد سوء والعياذ بالله، عبيد سوء يكذبون ويخونون ويعصون، يقول أنا بشر أيضا أشتمهم وأضربهم، أشتمهم وأضربهم. فتنبه الرجل فقال يا رسول الله كيف أنا منهم، يعني ما وضعي معهم، ما حالتي معهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياه، يعني ما في شيء يذهب. قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه. قال جل وعلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. قال جل وعلا إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل شيء سيأتي يوم القيامة، كل شيء سيأتي يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال معصيتهم إياك وتكذيبهم وتخوينهم سيأتي يوم القيامة، وأيضا يأتي شتمك وضربك لهم سيأتي يوم القيامة. ثم بعد ذلك المسألة قصاص، قصاص المسألة قصاص. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، يعني الآن هما كذبوك وخونوك وعصوك فقمت شتمتهم وضربتهم عقوبة، فإذا كان متساوية كفاف لا لك ولا عليك، كل واحد أخذ، يعني أنت أخذت حقك منهم، أخذت حقك منهم. وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، يعني الآن خونوك وكذبوك وعصوك فأنت شتمتهم وضربتهم لكن دون القدر الذي يستحقونه في مقابل هذه المعصية، فما كان زائدا فهو لك وهم يستحقون الباقي. ثم قال وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، اقتص لك منهم لهم منك الفضل، بمعنى افترض الآن معصيتهم وتكذيبهم وتخوينهم زين بلغ 1000 مثلا، أضرب مثال، فشتمهم وضربهم وقد بلغ 900. إذن بقي 100 هذه له هو من حسنات، يعطى من حسنات. وإن كان العكس بلغ تكذيبهم وتخوينهم معصيهم 900 فشتمهم وضربهم بقدر زائد حتى بلغ 1000، 100 هذه لهم يأخذون من حسناته هو، يأخذون من حسناته هو. فتنحى الرجل يبكي ويهتف يصيح يعني من هول ما سمع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما تقرأ قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما فيه يوم القيامة اللطمة والشتمة، اللطمة على الوجه مثلا أو الشتم أو الضرب أو كل شيء سيأتي يوم القيامة، والأمور قصاص يوم القيامة. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقة، أشهدك أنهم أحرار كلهم. بمعنى يا رسول الله والله أفضل شيء أني أعتقهم لوجه الله حتى أسلم يوم القيامة. هذا يدل على ورعه وتقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص أو اقتص منه يوم القيامة. من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. الصوت الضرب يعني المعروف بالصوت أو العصا ظلما وليس بحق، لأن الجلد على نوعين: جلد بحق، جلد الزاني، جلد شارب الخمر مثلا، الجلدات التعزيرية التي يحكم فيها القاضي على من يستحق العقوبة، وجلد ظلم أن يضرب الإنسان آخر ظلما ولو صوتا واحدا جاء يوم القيامة وسيقتص من هذا الإنسان. ويوم القيامة ما فيه جلد، إنما حسنات وسيئات من حيث القصاص، وما في دراهم ولا دنانير، حسنات وسيئات. فيعطى المظلوم على قدر هذا الصوت من حسنات الظالم الضارب بغير حق. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج، وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. الأنباط فلاحون من العجم ينزلون بالبطائح بين العراقين. هشام بن حكيم بن حزام رأى أناس من الأنباط اللي هم الفلاحين من العجم حبسوا في مكان تحت الشمس الحارقة والجو الملتهب، صب على رؤوسهم زيت، استغرب، موقف عجيب ومنظر رهيب. فقال: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ما دفعوا الجزية، الجزية ما دفعوها فيعذبون. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فلما دخل على الأمير وحدثه أمر بهم فخلي سبيل. الله أكبر. لذلك هذا يدلنا على عدل الإسلام وعلى رحمته وشفقته، حتى لو كانوا من غير المسلمين فالإسلام يرحم البشرية جمعاء. قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. رواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من يسم الوجه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر حمار برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه. رواه ابن حبان في صحيح الأحاديث. ف في النهي عن الكي في الوجه كثيرة. الوسم هي علامة توضع على الدابة لأجل تمييزها عن غيرها، حتى يقال هذه دابة فلان أو دابة القبيلة الفلانية. وهذا طبعا الوسم معروف، الوسم معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام وسم إبل الصدقة لكن في غير الوجه، وإنما في السنام أو في الفخذ، وهذا معروف. أما الوسم في الوجه فحرام حتى ولو كان لحيوان لا يؤكل مثل الحمار أو بقية الحيوانات. ولذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وسم هذا الحمار في وجهه، قال لعن الله الذي وسمه، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله السلام والعافية. والحديث الآخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضرب في الوجه، ومر معنا يعني معنى الحديث وأحكام الحديث هذا، يعني الحديث أخرى، وعن الوسم في الوجه، وعن الوسم في الوجه. ولما مر بحمار قد كوي في وجهه يفور من خراه من دم، يقول مر حمار برسول، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر حمار من أمامه فرآه قد وسم في وجهه ومن خراه يفوران دم، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعلها. وهذا يدلنا على أن هذا كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. لماذا؟ إن ورد فيها لعن، والقاعدة في ضابط الكبيرة منها ما ورد فيه لعن، ولذلك يكون هذا كبير من كبائر الذنوب. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي في الوجه وعن والضرب في الوجه، فلا يجوز الكي في الوجه ولا يجوز الوسم في الوجه سواء للإنسان أو للحيوان. ولذلك يوجد في بعض النواحي وبعض البلاد يكون هناك الكي في الوجه والعياذ بالله وسم وعلامة للبشر، للبشر وليس للحيوان، هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. كذلك ما يتعلق بالوشم عن طريق الليزر مثلا، هذا حرق وكي يكون في الوجه مثلا، هذا محرم وصاحبه ملعون ومن فعله ملعون أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الكي، كي الوجه وضرب الوجه ووسم الوجه، هذا كله محرم، سواء إذا كان للحيوان محرم فكيف بجنس الإنسان، كيف بجنس الإنسان؟ فيتنبه الإنسان، تنبه الناس لمثل هذا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، أخذنا كفاية لا بأس ولله الحمد والمنة. الحديث الباقي تحتاج إلى يعني شرح مطول قد يخرجنا عن حدود الوقت. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.